حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، الأخوة اللي من جملة الدورة الثالثة، تعلمون انتهينا من الحديث في المطلب الثاني من مطالب الإلهيات، ألا وهو عقيدتنا في الله تعالى. تحدث فيه المصنف عن وحدانية الله وأحديته، وأن تعالى ليس بجسم، وأن الذين ذهبوا إلى القول بالتشبيه والتجسيم لا أقل أنهم وقعوا في شبهات، حيث تعاملوا مع الآيات القرآنية بحسب ظواهرها، ونحن نعلم أن الظاهر إنما يكون حجة في حال لم تكن قرينة على أن المراد به هو خلاف ظاهره، يعني المراد بالنص هو خلاف الظاهر، بل جمدوا على الظاهر. بارك الله فيكم. طيب، هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نشرح في المبحث الثاني من مباحث الإلهيات، ألا وهو عقيدتنا في التوحيد. قال المصنف: عقيدتنا في التوحيد، ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات، ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات. أولا، حتى نبوب المطالب، بما أنه قال كذلك يجب ثانيا، لابد أن يكون هنالك أولا. طيب، أولا وينه؟ لما يقول ثانيا لابد أن يكون هنالك أولا. أولا هو التوحيد في الذات، أحسنتم أم علي، توحيده في الذات. قال فكما يجب توحيده في الذات، إذن أول أنواع التوحيد أو صور التوحيد هو التوحيد في الذات. الثاني هو التوحيد في الصفات، توحيده تبارك وتعالى في الصفات. ثم يأتي النوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو التوحيد في العبادة، التوحيد في العبادة. طبعا المصنف سماه التوحيد في العبادة، ولكن يعني الاصطلاح الأوسع من العبادة هو التوحيد في الطاعة، توحيد الطاعة، لكن نحن نتساير مع الكتاب. إذا أكو أشياء طبعا تتعلق بالموضوع نبينها في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه ثلاثة أنواع للتوحيد بينها المصنف في هذه العقيدة التي سنتحدث عنها، أذكرها مرة أخرى: التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، التوحيد في العبادة أو في العبودية. يضاف إلى ذلك عند بعض المحققين نوع رابع من أنواع التوحيد، يقال له التوحيد الأسمائي، نحن نذكره ولا ندرسه في هذا الكتاب، على أنه هذه التوحيد الأسمائي، يعني أسماء الله تبارك وتعالى خاصة به تبارك وتعالى، بل في مبحث يعني خاص بهذا النوع من أنواع التوحيد يأتي في كتب أعلى إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا التقسيم إلى أربعة أقسام، تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، هذا مو التقسيم النهائي، لعله في دراسات أعلى إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي معنا أن التوحيد ينقسم تقريبا إلى ثمانية أقسام، إلى ثمانية أقسام. هنا لا نستطيع أن نبحث هذه الأقسام الثمانية، وإنما تترك إلى دراسات أعلى، لعله إذا بقيت الحياة كنا بخدمتكم وانطينا درس الباب الحادي عشر نذكر هذه الأقسام الثمانية تفصيلا هناك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، لنأتي إلى مطالب الموضوع. قال: ونعتقد بأنه يجب توحيد الله من جميع الجهات. مراده بجميع الجهات يعني من حيث الذات، يعني توحيد في الذات، من حيث الصفات، ومن حيث العبادة إلى آخره، هذا المراد بالجهات. قال: فكما يجب توحيده في الذات، ونعتقد بأنه واحد في ذاته. هذا جاي يبين شنو معنى توحيده في الذات، شنو معنى توحيد الله تبارك وتعالى في الذات. يقول: وهو أننا شنو؟ أننا نعتقد بأنه واحد في ذاته، واحد في ذاته. تتذكرون بينت الفرق بين الواحد والأحد، بين الواحد والأحد. هذا تقدموا يانا، تستطيعون أن تعودوا إلى المطالب السابقة، كتبنا هناك طبعا شنو الفرق بين الواحد في الذات والأحد، بين الواحد والأحد. أحسنتم. فالجليل تبارك وتعالى واحد في ذاته، يعني ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الفروق بين الواحد والأحد على وجه العجالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا الفروق كثيرة، ولكن أنا ذكرت من عدة ثلاثة فروق فقط. الفرق الأول أن الواحد هو المفرد بالذات، يعني ذاته لا توجد ذات مثيلة أو مشابهة أو نظيرة لها، مفرد بالذات ليس كمثله شيء. والأحد هو المنفرد بالمعنى، المنفرد بالمعنى. شنو معنى منفرد بالمعنى؟ شنو معنى منفرد بالمعنى؟ هذه معنى منفرد بالمعنى لهم بها أقوال، للعلماء فيها أقوال. أنت من تقول لي أن الله أحد بمعنى منفرد في المعنى، شنو يعني منفرد بالمعنى؟ القول الأول بمعنى أنه غير مركب، بسيط غير مركب، لأن المركب دائما يفتقر إلى أجزائه. الآن الإنسان إذا أريد نعرف الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، إذا أردنا أن نعرف الإنسان نقول أنه حيوان ناطق، حيوان ناطق، وكذلك نقول أنه مركب من روح وبدن، من روح وبدن. الجليل تبارك وتعالى ليس مركبا، يعني ليس هو روح وبدن. أحسنتم بارك الله بكم. الواحد لا ثانية له، والأحد لا جزء له. طيب، إذن المعنى الأول من معاني المنفرد بالمعنى، الأحد يعني المنفرد بالمعنى، القول الأول فيه هو أنه شنو؟ أنه غير مركب، يعني لا أجزاء له، ولا يمكن تقسيمه إلى أقسام. هذا واحد. ثانيا كذلك من أنواع من معاني المنفرد بالمعنى أنه صفاته ليست زائدة على ذاته، صفاته ليست زائدة على ذاته. هذا المعنى الثاني، بل صفاته هي عين ذاته كما ذكرت الأخت بارك الله بكم. القول الثالث أنه لا يشاركه أحد في وجوده وربوبيته، لا يشاركه أحد في وجوده. إذن ثلاثة معاني لقولهم المنفرد بالمعنى: المعنى الأول أنه غير مركب، المعنى الثاني أن صفاته عين ذاته، المعنى الثالث أنه لا يشاركه أحد لا في وجوده ولا في ربوبيته، لا في وجوده ولا في ربوبيته، فهو واجب الوجود وهو رب الأرباب. هذا المعنى الأول من أو الفرق الأول ما بين الواحد والأحد. الفرق الثاني أن الواحد يدخل في العد والأحد لا يدخل. تستطيع أن تقول واحد اثنين ثلاثة، ولكن أحد لا يعد، الأحد لا يعد. هذا فرق آخر. الفرق الثالث الذي ذكرناه هو أن الواحد أعم موردا لكونه يطلق على العاقل وغير العاقل. تقول هذا جبل واحد وهذه شجرة واحدة، ولا تقول أحدان. إذن الواحد أعم موردا لكونه يطلق على العاقل وغيره، والأحد مختص بالعاقل، مختص بالعاقل. طبعا هذا على وجه العجالة، وإنما يتذكر طلبة الدورة الثالثة بينا هذه الأمور شوية بتفصيل أكثر. خلنا نرجع إلى مطلبنا، قال فكما يجب توحيده في الذات، شنو توحيده في الذات؟ ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، ووجوب وجوده. قال ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده. الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، يعني ليس له نظير ولا شريك ولا مثيل ولا ند، وكذلك شنو؟ في وجوب وجوده. كل ما عدا الله هو ممكن الوجود، إلا الله تبارك وتعالى فهو واجب الوجود، وما من واجب في الوجود غيره تبارك وتعالى. طيب، كذلك يجب ثانيا، يعني يجب علينا ثانيا توحيده في الصفات، توحيده في الصفات. شنو المراد بتوحيد الله تبارك وتعالى في الصفات؟ ما هو المراد بتوحيده تبارك وتعالى بالصفات؟ رأينا مباحث واجب الوجود، يعني لابد أن يكون موجود، لابد أن يكون موجود. أما أنا كممكن وجود، لا مو بالضرورة، قد أكون موجود وقد أكون شنو؟ غير موجود. أما الجليل جل وعلا لابد أن يكون موجود، واجب الوجود، لا نستطيع أن نتصور عدم وجوده. هذا معنى واجب الوجود يعني. بلى، بارك الله عليك. طيب، قال كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات. كيف نوحد الله تبارك وتعالى في الصفات؟ الصفات فيها مباحث كثيرة. مرة نجي نبين معاني الصفات وأقسامها، ومرة نجي نبين علاقة الصفات بالذات المقدسة. توحيد الله بالصفات هو أن نعتقد بأن صفات الله تبارك وتعالى هي عين الذات، هي عين الذات. نعتقد بأن صفات الله تبارك وتعالى هي عين الذات. أقرأ عليكم نص للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث فيه عن صفات الله تبارك وتعالى. يقول عليه السلام في نهج البلاغة، يقول أول الدين معرفته، يعني معرفة الله تبارك وتعالى، وكمال معرفته التصديق به. تمام معرفة الله عز وجل، العارف بالله يصدق الله تبارك وتعالى، وكمال التصديق به توحيده، توحيده تبارك وتعالى، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص، هنا محل الشاهد، هذا اللي نحتاج التفتوا، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هذا يا حبذا لو تدونون هذا المقطع بالذات، ها، أنه الإمام في نهج البلاغة يقول وكمال الإخلاص له، بلي وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. لماذا يا أمير المؤمنين؟ اللي يتحدث سيد الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة أو شهادة كل موصوف أنه غير الصفة، أنه غير الصفة. نعيد العبارة، قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. شنو يريد يوصل لنا من فكر الإمام من خلال هذا الكلام؟ الآن أنتو شيخنا تقولون أن الله له صفات، وهذه الصفات ثبوتية ولا بد تثبت للذات. أشو الآن إجا الإمام قال كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، بل أنا ما أريد أسترسل ببقية الحديث لأنه لعله نحتاج بقية الكلام في أماكن أخرى نسوقها إن شاء الله. الآن التفتوا إلى المفارقة وين؟ التفتوا إلى هذه الشبهة اللي ممكن تعرض عند الواحد من عندنا. الإمام إيش قال؟ قال كمال الإخلاص لله، كمال الإخلاص له شنو؟ نفي الصفات عنه، أن تنفي الصفات عن الله عز وجل. في حين إحنا جاي ناخذ إثبات الصفات. شوف إيش ده يقول المصنف، يقول ثانيا يجب توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، يعني أثبتوها لله. وين اللغز وين بهذا الكلام بين الكلامين؟ الإمام أمير المؤمنين، التفتوا، الإمام أمير المؤمنين يريد أن يقول، بعض الأخوات ما عندهم صوت، كوثر بلي جاي، التفتوا، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يقول أنك إذا أردت أن تصف الله اعتقد وأؤمن بأن هذه الصفة هي الله سبحانه وتعالى نفسه، يعني صفته عين ذاته، لا كما تصف زيد وعمر وبكر. التفتوا، المشكلة وين تصير؟ ليش هيك يريد الإمام؟ لو فرضنا أنا أو أي واحد من عندكم الآن، أي واحد من عندكم الآن أقدر أقول عليه قارئ، يعني يستطيع أن يقرأ، وكاتب يستطيع أن يكتب، لكن هاي الصفة من كان عمره سنتين، صفة الكتابة من كان عمره سنة، من كان عمره يوم أو شهر، يقال عنه كاتب بالفعل، ها مو بالقوة، فعلا كاتب يقدر يكتب يقدر يقرأ؟ أريد جواب. عمره يوم يقدر يقرأ يقدر يكتب؟ إذا مدام ما يقدر، هذا يعني أنه هو شيء والصفة شيء آخر. تفتيلي، ما دام ما يقدر يقرأ ولا يكتب، هاي الصفة الآن اللي دا يتصف بها بأنه كاتب قارئ، هذا الصفة شبيهة، هاي غير الموصف. ولو كانت هي الموصف لكانت لا تفارقه، أكو واحد يفارق ذاته؟ لو كانت الصفة هي الموصوف بالنسبة للممكن، بالنسبة للإنسان وما شاكله، أحسنت، الصفة بالنسبة لنا هي حال يطرأ على الإنسان، عرض يعرض على الإنسان. يقول أنت إذا أردت أن توحد الله سبحانه وتعالى لا تصفه بالطريقة التي تصف بها نفسك، يعني لا تصفه بالطريقة التي تصف بها الممكن، لأنه بالعقل بالوجدان في الممكن الصفة غير هي تشهد، الصفة تشهد بأنها غير الموصوف، والموصوف يشهد بأنه شنو؟ غير الصفة. الآن من نجينا حللنا الموصوف، رجعناه خطوتين للوراء، من كان عمره سنة، شفنا أنه ما يمتلك هذه الصفة، شفنا أنه ما يمتلك هذه الصفة، وهذا دليل وهذا شهادة من عنده هو، من نفس الموصوف. زيد عمره سنة، زيد يشهد بأنه من كان عمره سنة لا يقرأ ولا يكتب، وأن صفة القراءة وصفة الكتابة ليست هي زيد، ولو كانت هي زيد لكانت ثابتة معه من أول لحظة ولد فيها، من أول لحظة جاء بها إلى الحياة. لذلك القرآن يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صفة العلم ثبتت للإنسان بعد ذلك، ولذلك يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، حتى تحصلون بها شنو؟ صفة العلم، حتى تحصلون بها صفة العلم. إذن عندما ننظر إلى الممكن نجد أن الصفة غير الموصوف والموصوف غير الصفة، هذا واضح عندكم إن شاء الله. يقول إذا أردت أن توحد الله، إذا أردت أن تخلص لله تبارك وتعالى، عليك أن لا تعتقد بأن صفته التي يتصف بها هي كصفة زيد التي يتصف بها، لأنك إذا وصفته بهذه الصفة فهذا راح تحصل به شهادة أن الصفة غير الموصوف، وأن الله شيء وصفاته شيء آخر، أن الله شيء وصفاته شيء آخر. قال لشهادة، لاحظوا، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير صفة. فمن وصفه فمن وصف الله سبحانه وتعالى فقد شنو؟ فقد قرنه، يعني الله موجود واقترنت به صفة، واقترنت به صفة. إذا أردنا أن نصف الله أرجع للمثال اللي ضربته لكم في أوائل المباحث في أوائل الكتاب. المثال اللي ضربناه شنو؟ أو مو في أوائل الكتاب، أول درس انطيتكم يا قبل لا ألزمت درس العقائد، درس اللي سديت به فراغ الأستاذ، أتذكر ضربت مثال. طبعا نتفق لي قدام، احنا متفقين من زمان أن الأمثلة تقرب من باب وتبعد من ألف باب. كلكم داخلين لمساجد أو كذا، أو هاي البناء مال البيوتات هذا اللي يسموه دبل فاليوم وغيره، شايفين أكو دينق تصير تصير مربعة، مربعة الشكل. التفتوا لي هذا، أنا بس أريد أقرب، يجل المولى عن هذا التشبيه وهذا التمثيل، ولكن فقط أريد أقرب المعنى ليس إلا للتقريب، حتى نعرف شنو معنى أن صفاته عين ذات تبارك وتعالى. هذا الدنيا اللي دا يوقف عليها، بل أحسنتم، هاي اللي دا يوقف عليها السقف، هذه مربعة. لو نصبغ من جهة أحمر، من جهة أخضر، من جهة أصفر، من جهة أبيض، أربع ألوان، أربع ألوان. أجي أنا أباوع من جهة أشوفها شنو؟ أشوف هذه الدنيا بيضاء. أندار شوية لهناك أشوفها خضراء، أندار لهناك أشوفها صفراء، أندار لهناك أشوفها حمراء، وهي شنو؟ واحدة لو أربعة هي؟ أنا كل ساعة أشوفها شكل، ولكن هي واحدة لو أربعة. الأمثال تضرب ولا تقاس، يجل تبارك وتعالى عن هذا التشبيه. الجليل جل وعلا تارة ننظر له من جهة كونه عالم، تارة ننظر له من جهة كونه قادر، تارة ننظر له من جهة كونه مريد، تارة ننظر له من جهة كونه شنو؟ حي. وهكذا صفاته الثبوتية، هذا الخالق وغيرها صفات فعل تجينا إن شاء الله. التفتوا، أو من الصفات الإضافية، أخذونا في الصفات الثبوتية الثمانية اللي راح تجي يعني إن شاء الله عز وجل بعد الانتهاء من عقيدتنا في التوحيد. هذه الصفات عندما أقول الله عالم، أحسنتم، لا إثنينية في صفات، أي يعني صفات هو عين ذاته. عندما أقول بأن الله عالم، هذا لا يعني أن الله شيء وعلمه شنو؟ شيء آخر، لا، هذا معنى أن أنا أنظر لله تبارك وتعالى من جهة كونه عالم، وإلا العالم هو الله والله هو العالم. مو مثل أنا من كان عمري سنة شنو؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا، بحيث أنا مثلا مرجع من المراجع صار عالم، قبل أن يصير عالم كان شنو؟ كان جاهل. لا، القرآن يقول لا تعلمون شيئا، إذن هذه صفة العالم غير العالم، يعني غير الشخص المتصف بها. صفة العلم هي غير الشخص المتصف بأنه شنو؟ بأنه عالم، طرأت عليه بعد ذلك. الجليل مو هيك، الجليل تنظر له من جهات متعددة وهو واحد، وهو واحد. يعني صعب أقول مثل ما تنظر الهاي الدنيا مثلا من جهات متعددة، تارة تقول هي حمراء أنت صادق، تارة تقول هي خضراء أنت صادق، تارة تقول بيضاء أخرى صفراء أنت صادق، أنت صادق في كل ما تقول، مع أنها هي شنو؟ واحدة، تتصف بأربع صفات مع أنها هي شنو؟ واحدة. أحس ما أعرف الفكرة وصلت لو بيها صعوبة شوي. أكو واحد عنده غموض حتى لعله أقدر أنزل بعد أكثر من هذا، قال يجب وكذلك كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات. كيف نوحد الله في الصفات؟ يعني كيف نعتقد بأن الله واحد رغم الصفات المتعددة؟ قال وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك. وين يأتي؟ في مبحث الصفات، في مبحث الصفات، عندما ننتهي من هذا المبحث الثاني في التوحيد اللي هو 6 عندكم، رقم 6 رقم 7 تجينا شنو؟ عقيدتنا في صفاته تعالى. عقيدتنا في صفاته تعالى. لكن طبعا لعله شوي يصير توسع بالمطالب والمباحث. قال وبالاعتقاد، بعد يريد يقول بعد أريد منكم أكثر من هذا. شنو؟ شلون نوحد الله؟ أولا لاحظوا يعني من مرحلتين، توحيد الله في الصفات له مرحلتان. المرحلة الأولى أن أعتقد بأن هذه الصفات الثمانية اللي هي الحياة والقدرة والإرادة، طبعا على اختلاف في القدرة هل أنها صفة ذات أم صفة فعل، هذا لا يبحث في هذا الكتاب، يبحث في كتاب كتب أعلى إن شاء الله من باب 11 وصاعدا يبحث هذا المطلب إن شاء الله. العلم، الإرادة، القدرة، الحياة إلى آخره، هذه الصفات الثمانية. أولا المرحلة الأولى أني أؤمن وأعتقد بأن هذه الصفات هي الله والله هو هذه الصفات، مو أنها شنو؟ مو أنها زائدة على ذاته، مو أنها. أحسنت، أنا أثبت له الصفات بأنها هي هو وهو هي، وأنفي عنه الصفات أنفيها بالشكل اللي هي تنطبق علي، هاي أنفيها عن الله. أثبتها بأنها عين ذاته وأنفيها بأنها زائدة عليه، بأنها زائدة على الذات. تضح هذا المطلب؟ هذا المورد أو المحور أو المرحلة الأولى من مراحل توحيده تعالى في الصفات. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية أو محور آخر من محاور توحيده في الصفات، وهي شنو؟ وهو شنو؟ قال وبالاعتقاد، يعني هاي نقدر نخليها عليها رقم 2. لاحظوا يجب ثانيا توحيده في الصفات. أولا وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك. طيب ثانيا وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية. عندما أقول الله عالم، صفة العالمية اللي عند الله غير ما حد يحملها، غير ما حد يحملها. يعني إن شاء الله في كتب أعلى يجينا عندما نريد، لاحظوا وش قال، شوفوا وش قال، وقال فهو في العلم والقدرة لا نظير له في الخلق وفي الخلق والرزق، لا نظير له، هو في الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له. خل أبين هنا، أنا علم الآن سابقا ما كان عندي وبعدين صار عندي، يا ترى من أقول الله عالم ولديه صفة العلم، هل أن هذه الصفة كما هي عندي؟ طيب أنا العلم اللي عندي هل هو كالعلم الذي عند الله تبارك وتعالى؟ يعني يجوا أنا قلت لكم في كتب أعلى، هل أن علم الله تبارك وتعالى حصولي أم حضوري؟ الآن أنا كإنسان عندي علم حصولي وعندي علم حضوري، عندي علم حصولي وعندي علم حضوري، زين؟ الله تبارك وتعالى أي نوع من العلم لدي؟ العلم الحضوري. طيب لا، نحن حصولي وحضوري، فكركم يا أخوات، أنا كإنسان عندي علم حصولي عندي علم حضوري، الآن الجوع يحصل عندي بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، إذا أنا جوعان، إذا أنا جوعان هذا يصير عندي علم حضوري بعد، مو حصولي، مو حصولي. طبعا أنا ما أريد أبين هاي المطالب هنا، ليش؟ باعتبار أنتم لحد الآن ما ماخذين منطق يعني بشكل واسع، يعني باب 11 يحتاج أن يكون الواحد دارس منطق المظفر لا أقل، الجزء الأول والثاني لا أقل، الجزء الأول والثاني، زين؟ تفتولي أنا من أقول أن الله عالم له صفة العلم، تثبت له صفة العلم، هذا العلم شنو؟ حضوري لو حصولي؟ ثم إذا كان حضوري هل هو فعلي أم انفعالي؟ وما هو الفرق بين الفعلي والانفعالي؟ هذا أيضا يراد كون يتبين، وما لم يدرس الإنسان الفرق بين الحضوري والحصولي من جهة، وهي عدة فروق طبعا مذكورة في علم المنطق، ومن ثم يدرس الفرق، وأن الحضوري ينقسم إلى قسمين فعلي وانفعالي، وما هو الفرق بين الفعلي والانفعالي، إذا ما يعرف الفروق بين الفعلي والانفعالي وبين الحضوري والحصولي لا يستطيع أن يتحدث في صفة العلم الثابتة لله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله كيف أن بعض المذاهب لم تستطع، الحصولي يعني هو الذي يحصل عليه الإنسان بواسطة الحواس الخمسة، أنت تجي تقول لي شيخ خالد ينتظر طلابه، صار عندي معلومة الآن أن شيخ خالد موجود في الغرفة رقم واحد وينتظر طلابه، هذا حصلت عليه بواسطة السمع، صار عندي معلوم وصار عندي علم بوجود شيخ خالد، هذا العلم حصولي حصلت عليه بواسطة الحواس الخمس، بواسطة الحواس الخمس. ها بحر الإخلاص، الحضور حضور صورة الشيء عند الإنسان، أو بالأحرى حضور المعلوم لا صورته، حضور المعلوم، لاحظ حضور المعلوم. أنا من أشعر بنفسي بالجوع، الجوع نفسه حضر عندي، يعني مو الحواس الخمسة اجت للعقل قلت له ترى صاحبك جوعان، أشعر بالجوع نفسه. بالعلم الحصولي تجيني صورة الشيء، التفتوا خل أبين فكرة، بالعلم الحصولي، بالعلم الحصولي، أنا ما أريد أحول الدرس إلى منطق، بالعلم الحصولي تجيني صورة الشيء. إذا أخذت تعريف العلم الحصولي، حضور أو النظر، زين حصول أو حضور، عفوا حضور صورة الشيء عند العقل أو عند الذهن، صورته مو هو. مثلا النار محرقة، شنو عندنا معلوم الآن النار محرقة لو ما عندنا؟ ندري لو ما ندري؟ ها عندنا علم لو ما عندنا بأن النار محرقة؟ عندنا علم. زين هذا اللي يعني الآن أنتوا تتصورون جاي، لو تغمض عينك تقدر تشوف النار وكيف تحرق؟ لو ما تقدر تقدر. زين هذا اللي بذهنك موجود الآن النار، لو صورة النار، لو كانت النار كان أحرقت الذهن، كان أحرقت الإنسان، لا صورة النار هي التي حضرت لا نفس النار. صبر. بينما بالعلم الحضوري لا يحضر نفس الشيء، بالعلم الحضوري نفس الشيء، الجليل جل وعلا لا تحضر لديه صور الأشياء، بل نفس الأشياء حاضرة عنده تبارك وتعالى. وهذا بفروقات طبعا، الإنسان قد يغتش بالعلم الحصولي. أنا أضرب مثال، يعني قلت أنا ما أريد أحول الدرس إلى منطق. الآن بنكة كلكم هسه يمكن لو ترفعوا رؤوسكم تشوفون أكو بنكة فوقكم تشتغل، مروحة تشتغل فوقكم، تشوفون قرص دائري لو ما تشوفون؟ أكو فشي يفتر دائري هيك قرص واقعا موجود هذا؟ يعني لو أوقف المروحة يبقى القرص؟ أحسن الله إليكم أختي بارك الله، ماكو قرص. لعد هذا منين يجي؟ اغتشاش حواس، اغتشاش الحواس، هاي الحاسة تغتش، يعني ما تنقل الصورة بشكل صحيح، وإلا بالواقع عندي ثلاث أجنحة، بل خداع بصري يسمى سامع، عندي ثلاث أجنحة هي اللي جاي تدور بسرعة، هذا التتابع يخلي العين تستلم صورة وتوصلها للدماغ على أن هنالك قرص يدور، والواقع أنه لا يوجد قرص. سرعة الحركة تخلي العين ترتش وتوصل رسالة خاطئة للدماغ، الدماغ لما يباوع ويقرأ يقرأ الصورة بشكل خاطئ. شايف العلم الحضوري ما به هيك شيء، ما به هيك شيء. الآن إذا واحد يتألم يعني يقول آخ وتقول له شبيك، يقول لك مثلا راسي يوجعني، مو بعد ساعتين ثلاثة يكتشف أنه متوهم، ماكو هيك شيء عندنا. أرجع قال وبالاعتقاد، هذا المحور الثاني من محاور التوحيد في الصفات. إذن التوحيد في الصفات يرتكز على ركيزتين، الركيزة الأولى أن نعتقد بأن الصفات هي عين الذات المقدسة، الركيزة الثانية أن نعتقد بأن هذه الصفات من مختصاته تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها أحد ولا يشابهه ولا ند له فيها. قال وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة ذن ذكرهن من صفات الذات لا نظير له، وفي الخلق والرزق هاي الصفات الثبوتية الإضافية لا شريك له، وفي كل كمال، كل صورة من صور الكمال شنو؟ لا ند له. لا الند شنو؟ الند شنو العفو؟ الند النظير، النظير المثل هو الند، لا الشبيه كما يتوهم البعض. أنا أقرأ لبعض الشراح العقائد، عقائد الإمامية، يقول الند هو هو الشبيه، لا الشبيه قد يشابه في بعض الجهات ويختلف في بعض الجهات الأخرى. نقول هذا الولد شبه أبيه وشبه أمه، زين. أما المثل، المثل هذا مثل هذا، هذا أحسنتم، التشبيه فيه تبعيض، والنظير والمثيل لا تبعيض فيه، وإنما هذا مثل هذا، مثل قلمين تشتريهن نفس الشيء، هذا مثل هذا لا أكثر لا أقل. هنا عندنا مطالب، أنا ما طبعا يحتاج أن ندرس كامل، ولكن فقط أريد أبين مسألة مهمة هنا من خلال الحديث عن بني، من خلال الحديث عن النيد اللي هو شنو الشبه لو المثل، المثل النيد هو المثل والنظير. من خلال الحديث عن النيد يظهر لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن نفي النظير والشبيه لله سبحانه وتعالى من أجل أريد أنفي، من أجل أريد أقول الله لا نظير له، لا مثل له، لاحظوا لا عدل له، يعني أريد أوحد الله بهذا المقدار أنه ماكو مثله، الله ماكو مثله. هذا وين ماكو مثله؟ بس بصفات الذات، يعني بس بالعلم القدرة الحياة، بس بذن الصفات الثمانية، لو في كل شيء مختص بالله تبارك وتعالى، في كل شيء، في صفات الله خالق بس الله سبحانه وتعالى خالق، رازق بس الله سبحانه وتعالى رازق. شوفوا خلي أقرأ لكم بعض الآيات، يقول إن الله فالق الحب والنوى، هذا خلق، فالق يعني خالق، هاي عملية الفلق اللي تصير بالحبة. زين طيب، يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء، هو اللي يبسط الرزق. ألا له، لاحظوا في آية أخرى، ألا له الخلق والأمر، هذا التشريع، أكو واحد يقدر يشرع غير الله سبحانه؟ طبعا هذا يجينا مطلب آخر إن شاء الله، ماكو مجال أبينه طبعا، أنه إحنا النبي عندنا يشرع، زين النبي يشرع مثلا، زين هذا التشريع شنو؟ تشريع يسموه بالتبعية، التشريع المستقل الذي لا مثيل له ولا عدل له هو تشريع الله تبارك وتعالى. أما أن الله مثلا يأذن لإبراهيم بأن يخلق فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أو مثلا يأذن إلى عيسى ابن مريم أن يحيي الموتى، هذا لا يعني أن عيسى شنو محيي الموتى وأن إبراهيم خالق، لأنه هذه إذن من الله، هذا تفويض من الله في مورد من الموارد. أما بالنسبة لله ما حد أذن لله، الله مستقل في ذلك. أما إبراهيم وعيسى ورسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شنو كل ما يفعلونه هو شنو بين قوسين بإجازة من الله تبارك وتعالى، يعني ممكن أن تكون لديهم وممكن أن يسلبها المولى منهم. أما من الله أكو واحد يقدر يسلبها؟ ليش وكو واحد منطيه إياه حتى يسلبها من عنده؟ من هنا يتضح أنه عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا نظير له، لا مثيل له، لا عدل له، بمعنى أنه في كل شيء يختص به تعالى ماكو واحد مثله، مو فقط في الصفات، يعني مو فقط في الذات، بل حتى في أفعاله تبارك وتعالى، حتى في أسماء في أسمائه تبارك وتعالى، مثل ما كل جليل جل وعلا، لأن كل اسم طبعا تعرفون كل اسم إلى معنى وإلى مورد، إلى مورد. أنا أكتفي بهذا المقدار، بل لدينا مطالب طبعا تتعلق بهذا الموضوع، أوضحها بشكل أوسع إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.